إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فهي أعظم ما تزودتم وأفضل ما كنستم وأجمل ما تحليتم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر المؤمنين، في خطبتنا هذه نعيش في رحاب كتاب الله تبارك وتعالى مع صوره وآياته التي أنزلها لعباده، كيما يتدبروها ويعمل عقولهم في فهمها والاهتداء بهديها والعمل بأحكامها. فهذه هي الغاية العظمى التي من أجلها أنزل الله تبارك وتعالى كتابه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وما يتذكر إلا أولو الألباب، مع صورة من كتاب الله عز وجل في آخر المفصل. هذه الصورة هي صورة العصر، ومن منا لا يعرف هذه الصورة أو يحفظها صغارا وكبارا. هذه الصورة الكريمة مع قلة ألفاظها وقصر آياتها المعدودة لهي من أجمع صور القرآن الكريم وأدلها على الخير بجميع حذافيره، بأوجز بيان وأبلغ عبارة. أما دلالتها على الخير من جميع وجوهه فلأن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال في هذه الصورة: إنها الصورة التي لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم، أي لو لم ينزل الله عز وجل من القرآن إلا هذه الصورة لكفتهم إذا اهتدوا بهديها وعملوا بما فيها من المقاصد والأحكام. وهذا معنى قول غيره من أهل العلم أن هذه الصورة اشتملت على جميع علوم القرآن. وبيان هذا المعنى كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وذلك أن استكمال أو الوصول إلى غاية الكمال إنما يتم بأربعة مراتب. فالشخص إذا أراد أن يبلغ الكمال في العلم والعمل والإيمان فعليه بهذه الصورة. فغاية كمال الشخص أربع مراتب وضحتها هذه الصورة. الأول معرفة الحق، الثاني العمل به، الثالث تعليمه إلى من لا يحسنه، الرابع الصبر على تعليمه والعمل به وتعلمه. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه المراتب الأربع في هذه الصورة العظيمة، وأقسم الله عز وجل في هذه الصورة بالعصر الذي هو الزمان الذي نعيشه ونرى غرائبه وعجائبه، أن كل أحد من الناس فهو في خسر، في خسارة ظاهرة فادحة، إلا الذين آمنوا، والذين آمنوا هم الذين عملوا بالحق الذي علموه، فهذه مرتبة أخرى، وتواصوا بالحق، ووصى بعضهم بعضا بالصبر والثبات عليه، فهذه أربعة مراتب، وكما قال رحمه الله وهذه نهاية الكمال، لأن غاية الكمال أن يكون الإنسان كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه به العلمية والعملية، فصلاح قوته العلمية بالإيمان، وصلاح قوته العملية بالعمل الصالح، وتكميله بتعليم غيره والصبر عليه، ثم توصيته بالصبر على العلم والعمل. قال رحمه الله بعد هذا: فهذه الصورة العظيمة الجليلة على اختصارها فإنها من أجمع صور القرآن الكريم للخير بحذافيره. فالحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا لكل داء، هاديا لكل خير. وأما بلاغة هذه الصورة وجزالة أسلوبها فالمخبر به أهل الفصاحة وفرسان البيان الذين اعترفوا بعجزهم على أن يأتوا بما يماثلها في معارضتهم للقرآن، وعلى أن يقاربوها في الأسلوب في شيء من الألفاظ أو المعاني أو الأحكام أو المقاصد التي زخرت بها هذه الصورة. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما وفد على مسيلمة الكذاب، رجل ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه يوحى إليه، فلما وفد عليه، وهذا كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو، وبعضهم قال أن هذا كان بعد إسلام عمرو، فقال مسلم لعمر بن العاص: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لقد أنزل عليه صورة وجيزة بليغة. قال: ما هي؟ قال: هي صورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة الكذاب هنيها
ثم قال وقد أنزل علي مثلها، لأنه كان يدعي أنه يوحى إليه. قال له عمر وما الذي أنزل عليك؟ قال يا وبر يا وبر، وإنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر. قال له وما ترى يا عمر؟ قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. قال ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه القصة، قال فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج على عابد الأوثان في مثل ذلك الزمان، يعني لم يستطع أن يجلب إلى صفه من كان كافرا يعني قبل أن يسلم. قال فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. وأما فضل هذه الصورة عباد الله، فقد أخرج الطبريني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان، وقال الهيثمي أن هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، وصححه الشيخ الألباني في سلسلته عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا إذا قرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر الصورة، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وفي هذا الحديث عباد الله فائدة مما جرى عليه عمل سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهي التزام الصحابة الكرام بقراءة سورة العصر، لأنه لا نعتقد من هؤلاء الصحابة أنهم لا يحدثون في دين الله عبادة يتقربون بها إلى الله عز وجل إلا كان ذلك بتوقيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، ولم لا؟ والله سبحانه وتعالى قد أحسن الثناء عليهم، فقال جل من قائل والسابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ينقل القاسمي رحمه الله في تفسيره عن الأستاذ رشيد رضا أنه قال وقد وهم بعض الناس أن ذلك كان للتبرك، أي قراءة سورة العصر فيما بينهم، قال وهذا خطأ، وإنما كان ليذكر كل واحد منهما صاحبه بما ورد فيها، خصوصا التواصي بالحق والتواصي بالصبر، حتى يجتنب منه قبل التفرق وصية خير لو كانت عنده. ومثل هذا الكلام عليه نور لأنه حق، فالقرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى للتدبر والتمعن والتفقه، ومن بعد ذلك الاهتداء بهديه والعمل بأحكامه. وفي هذا رد على بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة الذين يلتزمون قراءة سورة العصر في مجالسهم افتراقا والتقاء على سبيل التبرك والاعتياد لا على سبيل الاهتداء والانقياد، ويزعمون مع ذلك أنهم على ثغر من ثغور الدعوة والتبليغ والبيان، لأن من أخطائهم الظاهرة جهلهم بالحق وانحرافهم عنه وتضليلهم للغير ونفاد صبرهم في مجاهدة نفسهم في تعلم الحق. وهذه المحاذير هي التي جاءت هذه الصورة العظيمة ببيانها وتجليتها والدعوة والالتزام بأضدادها من معرفة الحق والثبات عليه والدعوة إليه والصبر عليه. هذا بعض ما جاء في هذه الصورة العظيمة الكبيرة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في ذكر بعض هدايات هذه الصورة أسأل الله تعالى الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله على نبيه محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، هذه الصورة الكريمة افتتحها الله عز وجل بالقسم، والقسم كما قال العلماء لا يكون إلا بمعظم، فقال والعصر، وهذا كقوله والضحى والتين والزيتون والشمس وضحاها، فقد أكثر الله سبحانه وتعالى من القسم بمخلوقاته. ولله أن يقسم بما شاء من خلقه تشريفا له وتنبيها لما فيه من الآيات البينات والدلائل الباهرات في عظيم خلق الله عز وجل وبديع صنعه. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، والعصر عباد الله هو اسم للزمن كله أو جزء منه، ولذلك اختلف في المراد به في هذه الآية ولم يبين هنا، ولذلك قالوا أن العصر هو الليل والنهار، وقيل هو الصباح والمساء أي الغدات والعشي، وقيل أنه آخر ساعات أو آخر ساعة من النهار، وقيل إنه صلاة العصر، وقيل أنه عصر النبي، وقيل إنه عصر هذه الأمة، لأنه يشبه عصر عمر الدنيا، وقيل أنه الدهر. وأولى الأقوال بالحق وأقربها إلى الصواب قولان: الأول أن المراد بالعصر هو عصر الإنسان الذي هو عمره ومدة حياته التي هي محل الربح والخسران، ولأنه يخص العبد في نفسه موعظة وانتفاعا واعتبارا. وقيل أن العصر هنا المراد به العموم وهو الدهر، أي أن الله عز وجل أقسم بهذا العصر، بهذا الدهر، بحياة الناس، وهذا روي عن ابن عباس وغيره، وذكر أيضا موقوفا عن علي رضي الله عنه، وروي أنه كان يقول والعصر ونوائب الدهر، ولكن حمل هذا على التفسير وليس على القرآن. ولهذا قول جماهير المفسرين بأن المراد بالعصر هو الدهر، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو الراجح من قول العلماء، لأن التفسير والأقوال الأخرى المذكورة في تفسير العصر تدخل تحت معنى الدهر الذي هو الزمن. وفي القسم بالزمان أو القسم بالعصر آية عظيمة عباد الله، قال العلماء وذلك لاحتوائه على الأعاجيب ولمكان العبرة فيه، حتى قيل أن العصر كان يسمى بأبي العجب، يقال له أبو العجب، ولما فيه من التنبيه بتقلب الأحوال وتبدلها وتغير الأوضاع وانطوائها، ولما فيه من الدلالة على الصانع سبحانه وتعالى، فهو رب الدهر سبحانه وتعالى. قال أحد المفسرين مبينا سر القسم بالعصر، واسمعوا إلى هذا الكلام الجميل، قال: يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الدهر، لأن الدهر مشتمل على الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والغنى والفقر والصحة والسقم، وأن بقية عمر الإنسان لا قيمة له، فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الأباد، فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة. فكأن الزمان والعصر من جملة أصول النعم، ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى به ونبه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان المكلف، إلى أن قال: وكأن الليل، وكأن ما أقسم الله عز وجل به من الزمان أو العصر نعمة خالصة لا عيب فيها، وإنما الخاسر المعيب هو هذا الإنسان. ورحمة الله على الشافعي لما قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولقد نهج الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان به هجانا، فدنيانا التصنع والترائي، ونحن به نخادع من يرانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أكد الله عز وجل، هذه جملة فيها مؤكدات، حرف التوكيد إن، ثم قال إن الإنسان، والإنسان هو جنس الناس يشمل المسلم والكافر، كما تقول الدرهم في أيدي الناس تقصد الدراهم. فالله عز وجل حكم أن جنس الناس وجنس الإنسان مسلما أو كافرا هو في خسر، إلا من استثناه الله عز وجل، فقال لفي خسر، وهذا فيه توكيد. والخسر قيل هو الغبن، وقيل هو النقص، وقيل هو العقوبة، وقيل هو الهلكة، والكل متقارب. ولم يبين في هذه الآية نوع الخسران وفي أي شيء يكون، فأطلق ليعم كل شيء، وجاء بحرف الفي التي تفيد الظرفية كما قال العلماء، قال في خسر، ليشعر بأن الإنسان مستغرق في الخسران، محيط به من كل جانب. وذكره بلفظ التنكير، فلم يقل في الخسر، قال في خسر، والتنكير يقول العلماء يفيد التعظيم، بمعنى أن الإنسان لفي خسارة عظيمة لا يعلم قبحها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقي من شرها إلا الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك شرع الله سبحانه وتعالى في بيان المراتب الأربع التي بها غاية كمال الإنسان وسر وجوده وسعادته في الدنيا والآخرة. فحكم الله عز وجل على الناس بالخسران إلا من استثناهم، فقال إلا الذين آمنوا، وهذا هو المستثنى من ذكر الإنسان المتقدم. والذين آمنوا أي الذين آمنوا بالله عز وجل، رأس الإيمان وأفضل الإيمان، والإيمان بما أمر سبحانه وتعالى ونهى مما أنزله من الشرع والبيان، إيمانا صحيحا وعقدا جازما يدعوهم إلى العمل بما أمرهم الله سبحانه وتعالى، يوجه أعمالهم ويوجه إرادتهم نحو ما يوافق المعتقد السليم والتوحيد الخالص. ثم ثنى الله عز وجل بصنوه وظله الدائم، وهو العمل الصالح، والعمل الصالح هو نتيجة الإيمان وثمرته اليانعة، بل هو داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح لا يكون كذلك كما قال العلماء إلا إذا وافق الشرع وقام به الإنسان خالصا لوجه الله الكريم وكونه صادرا عن مؤمن، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال بعد ذلك سبحانه وتعالى وقد ثلث بالأمر الثالث، وهي المرتبة الثالثة من كمال الإنسان، وهو التواصي بالحق، فقال وتواصوا بالحق، وتواصوا مأخوذ من الوصية، والوصية كما عرفها العلماء هو التقديم إلى الغير بما يعمل به مقرونا بوعظ ونصيحة وإرشاد، كما يقال أرض واصية أي متصلة بالنبات. قال الله عز وجل وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، والحق ضد الباطل كما هو معروف، الحق ضد الباطل، والحق واحد لا يتعدد. وقد قالوا أن المراد بالحق هنا هو فعل الطاعات وترك المعاصي، وقيل أن الحق هنا هو القرآن لاشتماله على كل أمر وعلى كل نهي وعلى كل خير. وقد قال الله عز وجل في القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقيل أن الحق هنا هو التوحيد، وقيل أنه اتباع الرسول، وقيل أنه الله عز وجل، وكل هذه المعاني متقاربة. ثم ربع بالصفة الرابعة وذكر الصفة الرابعة فقال وتواصوا بالصبر. لماذا قارن الله سبحانه وتعالى الصبر بالحق؟ قال بعض المفسرين لأن الحق ثقيل وتلازمه المحن، فلذلك قارن به التواصي بالصبر، فقال وتواصوا بالصبر، وأعاد هنا وكرر اللفظ تواصوا، فلم يقل وتواصوا بالحق والصبر، قال تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لاختلاف المفعولين أو لاختلاف الفاعلين. فأحيانا تجد من يوصيك بالحق، وأحيانا تجد من يوصيك بالصبر، وأحيانا تقول الحق ثم تنتظر ألا يقبل الحق فتصبر على ما دعوت إليه. فهذه الصورة الكريمة بيّنت أن من هذه الصفات العظيمة التواصي بالصبر، والصبر كما قال العلماء هو حبس النفس على المكروهات، وهو على ثلاثة أنواع في الشرع: صبر على طاعة الله عز وجل، وهذا أفضل أنواع الصبر وأعلاه، ثم الصبر عن محارم الله، وهو الصبر عن معصية الله، ثم الثالث الصبر على أقدار الله المؤمن لإيمان، أو الصبر على البلاء. فهذه عباد الله، هذه الصورة الكريمة العظيمة قد فهمتم مقاصدها وما دلت إليه من المعاني. فاعلموا أن كل واحد منا في هذه الحياة، في هذا العصر الذي يعيشه، مهما وصل إلى قمة الجاه أو المال، ومهما بسطت له الدنيا، ومهما قيل فيه، ومهما فعل وصال وجال وأكل وشرب وتمتع، فإنه لا ينال منها إلا هذه المذكورات، ولن يكون رابحا حق الربح إلا إذا خرج بهذه الصفقة الرابحة، بهذه التجارة الرابحة. الإيمان رأس الأمر وعموده، ثم العمل الصالح الذي بهما يسعد الإنسان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فينبغي عباد الله أن نذكر أنفسنا وغيرنا بمضامين ومحتوى هذه الصورة الكريمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يتولانا وهو خير الراحمين سبحانه وتعالى. والله نسأل أن يبارك لنا جميعا في أعمارنا، وأن يوفقنا في هذه الحياة إلى العلم النافع والعمل الصالح مع الإيمان بالله حق الإيمان، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.